بسم الله الرحمن الرحيم. أتمة لشرح الحديث الأول، قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم بن بعدلة عن أبي الضحى، فذكر عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تدنيان واليدان تدنيان ورجلان تدنيان والفرج يدني، وهو حديث حسن وتقدم قبله ما يعود أيضا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. أخرجه البخاري ومسلم.
وإنما شاهدنا من ذلك أن هذه الأحاديث فيها وجوب غض البصر، وهذا لا يمكن حصوله لمن تدرسه امرأة أو يدرس امرأة، لا لقلة تلميذ ولا لمدرس. وكان هذا مناسبته ما تقدم من أنه لا بد من غض البصر في الخروج إلى الصلاة. ومثله حديث أبي طلحة: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ وقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. أخرجه مسلم. ومن حديث جرير في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. وهذا خاص وهذا عام في الرجال والنساء. هذه الآداب يجب تعلمها في خلال الخروج للصلاة والخروج للسوق للحاجة والخروج أيضا للحج والعمرة والخروج لسائر العبادات. هذه آداب شرعية واجبات لا بد من التزامها. قوله: ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فيه امتياز الرجال والنساء، كل منهم على جانب، ولو كنا حاضرات لاكتفى بتلك الموعظة العامة ولم احتيج إلى لفظة أتى في الحديث. وبهذا قال الحافظ: نزل إلى النساء، قال يدل على أنهن لم يسمعن خطبة الرجال. وفي الباب أدلة النظر إلى المخطوبة تفيد بمفهومها عدم جواز النظر إلى غيرها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال الشوكاني رحمه الله: أحاديث الباب، بعد أن ذكر جملة من أحاديث النظر، فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل للمرأة التي يريد أن يتزوجها، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة أي كونه أمر به حديث المغيرة وحديث جابر للإباحة، بقرينة قوله في حديث أبي حميد: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، وهو حديث صحيح. وهو يعتبر صارف للوجوب المأخوذ من تلك الأوامر كما قال الشوكاني رحمه الله، وهكذا قال به جمهور العلماء أن النظر إلى المخطوبة مباح. اختلاف أدلة خروج النساء لصلاة العيد وأدلة صلاتها في بيتها والجمع بينها. فمن حديث المنع أو الأفضلية قوله: لا تمنعوا نساء الله نساءكم المساجد، لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. ومثله حديث عبد الله ابن مسعود قال: صلاة المرأة في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. قال صاحب عون المعبود: صلاتها في بيتها الداخلي أفضل من صلاتها في حجرتها أي صحن الدار، وصلاتها في مخدعها وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير وتحفظ فيه الأمتعة النفيسة، أفضل من صلاتها في بيتها؟ قال لأن مبنى أمرها على التستر. قلت من المعلوم أن صلاتها في بيتها الذي لا يراها فيه إلا محارمها صحيحة، لكن الشرع حث على تسترها أكثر بحيث تصلي في مكان لا يراها فيه أحد إلا الله سبحانه، فإن ذلك أفضل وأستر لها، وهذا من أدلة على تستر المرأة، فإنها عورة، وكما جاء في الحديث المرأة عورة. وفي حديث عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل، خرجه البخاري. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمتي عن حميد زوجة أبي حميد الساعدي، عمتي أم حميد زوجة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. والحديث قد حسن وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح. والجمع بين الأحاديث المذكورة وأحاديث خروج النساء إلى مصلى العيد ذكره النووي رحمه الله وتقدم بعضه. قال عند هذا الحديث وما في بابه من صلاة النساء بالمسجد، ثم قال والأحاديث ظاهرة في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون طيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة، قولوا لا شابة فيه نظر هو صحيح، ونحوها مما يفتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. وهذا يعني جمع بين الأحاديث المنع وأحاديث الخروج، فالخروج اشترط له ذلك تلك الشروط، والمنع في خلال خوف شرط أو شروط أو خوف حصول فتنة أو ما ذكر في هذا الموضع. قلت أما دليل اشتراط أن لا تكون متطيبة ولا متزينة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، وحديث ثقفية زينب إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، أخرجهما مسلم. وحديث أبي هريرة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، ومعنى تفيلات أي بغير طيب ولا زينة، والحديث حسن. وحديث لو تركنا هذا الباب للنساء إلى آخره، يعني من حيث التزين والتعرض للفتنة. طيب وأما أن قوله لا تخرج شابة فحديث أم عطية يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذوات الخدور. وهناك أدلة أخرى في النهي، قوله أمرهن بالصدقة أي في الخطبة أمرهن بالصدقة، وجاء أنه أمرهن بالصدقة معللا ذلك بأني رأيت كنا أكثر أهل النار، وأن الصدقة فيها إنقاذ للعبد، إنقاذ العبد لنفسه من عذاب الله. قال الحافظ أخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب، ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له يكون غير قادر على التكسب مطلقا أو لما لا بد له منه، أضاف هذا الفعل إلى الصوفية أن هذا كان ديدنهم جمع الأموال لهذا الشأن. قال قلت وهناك أدلة أخرى في النهي عن الطلب الذي هو المسألة، منها حديث قبيصة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب ذلك، يصيب قواما من عيش أو ما سواهن. وما سواهن من المسألة يا قبيص سحت، والسحت هنا المقصود به الحرام، سمعنا الكذب أكالنا السحت أي الحرام، سحت يأكلها صاحبها سحتا أي يأكلها حراما. ذكرنا هذا لبيان قوله لا بد منه، وأما قوله لا يكون بأن يكون له من أن المطلوب له لا يكون المطلوب له يكون غير قادر على التكسب مطلقا، أدلة كثيرة قد جمع منها شيخنا رحمه الله في ذم المسألة ما تعرفه. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا من جهنم، هل يستقل أو يستكثر جمرا، وهذا يدل على أنها قد تصل حد الكبيرة لأنها متوعد عليها بالنار بجمر جهنم. أخرجه مسلم في الباب غير ذلك من الأحاديث. انتهينا من تعليق مختصر على هذه الفقرات. الفقرة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب، ففيه تقديم الصلاة على الخطبة، فيه وعظ النساء. وقد ذكر العلامة الألباني أن متولي وعظ النساء هم الرجال في تلك الأزمنة. قلنا: ولا بأس أن يحصل أيضا نصح بين النساء وتواصي وتعليم على حدة في بيت من البيوت فلا مانع، أما تصدر المسألة في المساجد وما إلى ذلك فهذا فيه نظر كما حرره العلامة الألباني رحمه الله، وليس من شأنهن تصدر المساجد، تصدر المساجد والتدريس في المساجد وما كان هذا الشأن، لا سيما وأن المسجد كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله ومساجد الصحابة وما يليه من يليهم من التابعين، ما كان ذلك يكون تصدر فيه للنساء للتدريس، وإنما كان ذلك للرجال والنساء يسمعنا، وكان النساء يأتينا عائشة في بيتها ويستفدنا يأخذنا العلم منها في مسائل كثيرة، والمرأة تفيد المرأة بما لا يستطيع أن يفيدها الرجل في أمور معلومة بين النساء، فكان مسألة تفقيه النساء أمر مهم بأدلته الشرعية المعلومة، لكن لا على طريقة تخالف طريقة من سبق من أئمتنا رحمة الله عليهم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس السبيعي ثقة، وابن خشرم ثقة تقدم، قال عن عبد الملك، وعبد الملك هو ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عطاء، وهنا يقول بن أبي سليمان ثقة، عن عطاء وهو ابن أبي رباح ثقة فقيه فاضل، عن جابر وهو ابن عبد الله قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر، يوم عيد فطر أو أضحى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقد تقدم قبله في أنهم صلى ثم خطب، حديث ابن عباس. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، إنما الشاهد الآن مزيد فائدة على الذي مضى، وبوب أهل العلم عليه أن صلاة العيد ما فيها أذان ولا إقامة ولا نداء بالصلاة جامعة. أما أن لا أذان فيها ولا إقامة فبالحديث وجملة غير هذا الحديث، وأما أنه لا ينادى لها الصلاة جامعة فلعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف رضوان الله عليهم أيضا بعد ذلك، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أورد هذا وبوب عليه أنه لا أذان في لها ولا إقامة. والحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين، وهكذا أيضا بوب عليه قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وأخرجه مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر به. وقد تقدم نقل الإجماع على أن الصلاة قبل الخطبة، وهنا يزاد نقل الإجماع على أن لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد. قال ابن القطان في الإقناع: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة، وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، ولم يكن بين علماء المسلمين. قال: ولا أضحى، ولم يكن هناك نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى، وهو منقول من كلام ابن عبد البر. ونقل الاتفاق على أنه بدعة شيخ الإسلام ابن تيمية، نقله ضمن أشياء تحدث، ثم قال باتفاق العلماء قبل ذلك. وبنحو ذلك قال في ارتضاء الصراط المستقيم، وقال ابن رجب في فتح الباري: اتفق العلماء على أن لا أذان ولا إقامة للعيدين. قال: وأن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. قلت: ولا يشرع النداء بقول الصلاة جامعة للعيدين عند جمهور العلماء كما في المغني القدامة، وهكذا في زاد المعاد وغير ذلك. وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا أن لا أذان ولا إقامة، أن الأذان والإقامة لا يشرع لغير المكتوبة، مكتوبات الخمس. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف أن الأذان والإقامة ليس للمكتوبات الخمس، خمس صلوات فقط. ونقل سليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل وغيره عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما عنهم أنهما قالا هما سنة في صلاة العيدين، وهذا إن صح عنهما، وفي صحته نظر القول بثبوته إليهما، لكن على أنه نقل، وهذا إن صح عنهما محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة. وكيف كان سواء صح أو لم يصح، هو سواء كيف كان هو مذهب مردود. أن عمر معاوية بن أبي سفيان، وقيل يزيد بن معاوية، وقيل عمر بن عبد العزيز رأى ذلك، ولهذا بوب عليه البخاري وبوب جماعة من أهل العلم على رد هذه المقولة أنهما أن العيدين أذان وإقامة، فتأول ذلك أهل العلم. عند ثبوت مثل هذا إن ثبت أنه لم يبلغهم تبلغهم السنة في ذلك، ومهما كان فهو قول مردود. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين وغير أذان ولا إقامة ولا وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة. انتهى. خلصنا من هذا الحديث بمزيد على الذي قبله بأن الأذان والإقامة ليس من شأن العيدين ولا ذلك النداء، وأن الخلاف المنقول بعضهم يقول إنه قد جاء عن معاوية رضي الله عنه أو بعض الذين أو غير معاوية كذلك أو عمر بن عبد العزيز، سواء ثبت أو لم يثبت فهذا قول مردود بالسنة، وذلك يتأول لهما أنه لم يتبلغهما السنة. وربما وجد من السلف من خفيت عليه سنة فقال بغيرها، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ما بلغته سنة الاستئذان ثلاث في حديث أبي موسى، وهكذا قضية التمرغ كما تمرغ الدابة، أي أن التيمم للجنب، وهكذا بعضهم ربما خفي عليه الصبغ بالسواد في اللحى كما جاء عن بعضهم. فإذا خفيت السنة تخفى السنة ربما، فيعني يكون الصحابي يحفظ جملة من الأحاديث ويخفى عليها غيرها. الحديث الذي يليه قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبيد الله هو العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة يصلي إليها يوم العيد تحمل. دل هذا الحديث، ومن أجل هذه الدلالة أورد المصنف هذا الحديث هنا في على حمل العنزة، وهي حديدة تركز يصلي إليها، واتخاذ السترة في البراري وأن لا يصلي إلى غير سترة. وهذا التحري المذكور هنا وقول لا تصلي إلا سترة واصطحاب العنزة وما يصلي إليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا يدل على مداومته على ذلك، أنه ما كان يصلي إلى غير سترة أبدا. أما حديث صلى إلى غير جدار فهذا ليس فيه صرف للأحاديث الآمرة بذلك ولفعله المداوم عليه، وغاية ما فيه أنه نفى الصلاة إلى الجدار ولم ينفي الصلاة إلى أي سترة أخرى، غاية ما فيه أنه نفى الصلاة إلى نوع من الأسماء من السترات ولم ينفي غيرها من ما عدا ذلك. هذا وقد تقدم ما يتعلق بالسترة في مكة وغيرها في كتاب الحج ومواضع أخر، إنما استنبط منه الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء أن إيراد المؤلفين له في هذا الموضع مثل هذا الحديث القصد منه أن العنزة حديدة وأنها داخل ضمن السلاح، وأن السلاح منهي عن حمله يوم العيد. قلنا هذا في هذا الموضع فيه نظر لأن البخاري قد بوب على النهي عن حمل السلاح، لكن يضاف هذا إلى ذلك أيضا من حيث هذا الاستنباط، بوب باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد بخاري. وذكر ابن رجب في فتح الباري عند الحديث قال قد يراد به أن الحربة من السلاح والسلاح يكره حمله في العيدين إلا من حاجة، إضافة إلى المعنى الأول لأنها تحمل السترة في السفر والحذر وأيضا العيد تحمل الحربة استتر إليه صلى إليها. يعني المعنى الثاني أنه محتمل أيضا هذا المعنى الذي نذكر نقرأه، قال ويكره حمله في العيدين، السلاح يكره حمله في العيدين إلا من حاجة خوف عدو أو ما كان من ذلك، والحاجة إلى الحربة الصلاة إليها في الفضاء، فأما إن كان في المصلى سترة مبنية فلا حاجة إلى حمل عنزة للإمام. وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء، ولا يقال قد يحتاج إليها الإمام ليعتمد عليها حال خطبته، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على العنزة أي في خطبته، بل ولا على السيف وإنما كان يعتمد على عصا، وجاء من حديث الحكم بن حزم أنه قام على قوس متوكئا على قوس فخطب الناس بكلماته. فهذه السنة، اعتماد الخطيب على عصا أو على قوس لا على حديد، يعني من لا على حديد من عنزة ونحوها. بقي هذا الحديد الذي يستدار أمام الخطيب ربما يجعل العصا أولى منه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتمد على شيء من الحديد من حيث لا عنزة ولا غير عنزة ولا سيف ولا غير سيف، وقد كره أهل العلم ذلك. فالأفضل العصا ملازمة للسنة. يمسك فيها وهي سلاح، تعتبر لا شك أنها عندنا تعتبر ما هو مجرد زينة، كل الناس يعرفون أنها زينة وسلاح، هذا لا بأس والله، إذا تركها لهذا الشأن لا بأس، هي تعتبر سلاح مع أنها زينة تعتبر سلاح. والمقصود بيوم العيد ليس في وقت الصلاة فقط، يوم لا يحمل فيه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود عن شعبة عن عدي يعني ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدها قبلها ولا بعدها. الحديث صحيح وهو في الصحيحين، وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة مأمون، وعدي بن ثابت هو الكوفي ثقة في الحديث رمي بالتشيع، وباقي رجال السند أئمة مشاهير. وفي هذا الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر لصلاة العيد من مسجده إلى المصلى، والصلاة في مسجده بألف صلاة، فدل على أن تطبيق السنة في الخروج إلى البر إلى خارج إلى المصلى في المدينة أفضل وإن كان فيها ذلك الفضل، وهذا لا خلاف فيه. قال ابن المنذر في الإشراف ونقله عنه ابن القطان في الإقناع قال وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى وهي السنة المجتمع عليها، أي ترك مسجده وخرج. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لأصحابه مصلى عيد ومصلى الجنائز خارج المسجد. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين، وقوله بلغنا أي في عدة أحاديث صحاح يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة. الشافعي ينقل الإجماع. فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم، وأحسب ذلك والله أعلم أن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن تكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم. ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في التمهيد على المعنيين أيضا، على أنه يخرج إلى البر في سائر البلدان بما في ذلك المدينة، وأيضا لا يخرج عن المسجد الحرام في صلاة العيد. ونقله النووي شرح المهذب وجمع من أهل العلم. فإذا عندنا إجماعان في هذه المسألة: إجماع على الخروج إلى البر إلى المصلى التي خارج المسجد بما في ذلك سائر البلدان وفيها المدينة، والإجماع الثاني ما هو؟ أنه لا يخرج من المسجد الحرام لا لعيد ولا لاستسقاء ولا لشيء من ذلك، بل كلها تكون فيه لأنه خير بقاع الدنيا أفضل بقاع الدنيا، فليس هناك أفضل منه. وأيضا لقصد الاستكثار من الصلاة فيه، قال الشافعي رحمه الله وأحب أن تكون. وأحسب ذلك والله أعلم أن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحب أن تكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم. هنيئا لمن كان قريبا من الحرم يصلي فيه كل فريضة. وفي هذا يدل على أنه ممكن أن يصلي الراتب فيه ما أمكنه. اللهم إلا أن يصلي بعض الأوقات في بيته لقوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وما أمكنه من الصلوات اجعلها في المسجد الحرام لأنها خير بقاع الدنيا. المسألة الثانية أن صلاة العيد هي ركعتان فقط بلا خلاف. قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا. إلى عصرنا ولم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه، انتهى. ونقل الإجماع النووي أيضا، ونقله ابن حزم في مراتب الإجماع وغير واحد من الأئمة. المسألة الثالثة أن هذا من قوله صلى ركعتين، أنه صلى بهم ركعتين، أنه لا يصلى في مصلى العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها. قال ابن عبد البر في الاستذكار، ونقله عنه ابن القطان: أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها. وهكذا نقله النووي، قال: أجمعوا على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها. أما إن رجع الإنسان، يعني كونه صلى الفجر وصلى راتبة الفجر ثم رجع إلى بيته وصلى الضحى، فلا محظور. وقد جاء في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فلا اختلاف بين هذه الأحاديث. يأتي إلى المصلى ليس فيها أذان ولا فيها إقامة ولا فيها كذلك نداء بالصلاة جامعة، ولا كذلك أيضا صلى قبلها ولا بعدها في المصلى. وإن رجع إلى بيته في وقت الضحى كما هو الشأن وصلى الضحى في ذلك الحال فلا يشمله ذلك، يخصونه بأنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى. وحديث أبي سعيد فيما إذا صلى في بيته إن كان في وقت الضحى، ما كان يعني في وقت الضحى ولا ما يعني مداوما عليها، كان يحب إذا عمل عملا أثبته وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. المسجد لحاجة مثلا أو لعدم قدرة على الخروج، تحية المسجد نعم، لا بنية صلاة سنة لها، لا بنية. أما تحية المسجد فمن شؤون المسجد، وليس هذا بنية أنه صلى قبلها سنة لها. لا يعني كونه يقول مصلانا في مكان كذا وكذا ليس بنداء، سواء كان بعد الفجر أو في المكبر أو قبل ذلك من الليل يعلن الناس، فإن الناس لا يعلمون خاصة وهم يجهلون موطن صلاته، ويحتاجون إلى إشعار اللهم إلا أن تكون لهم مصلى معلومة، فلا يحتاج إلى تكرار ذلك أن سنصلي في مكان كذا وكذا، هم يعرفونه. بدعة قبلها أو بعدها، نعم بدعة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.